عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اليوم هو اليوم الثاني من دورة شرح الأربعين النووية، وكما لا يخفى عليكم نبهنا على أن هذا الشرح شرح مقتضب ومختصر ومجرد تنبيهات وقواعد وضوابط، وما مر معنا من الأحاديث يمثل الأحاديث التي يطول الكلام فيها. وبإذن الله تعالى حينما نبدأ بالدخول بعد الأحاديث بعد العشر الأحاديث الأولى سيسهل الأمر، ولعلنا إن شاء الله في خلال الأيام القادمة نأتي على الأربعين النووية إن يسر الله جل وعلا ذلك. وهذه الأحاديث لم أشأ في أول الكلام بالأمس أن أتحدث عنها، وهي معروفة ومعلومة لديكم، وهي تمثل أصول الأدلة، أصول الأدلة، وأيضا عليها مدار الإسلام، ولذلك العناية بها في مرتبة الأهمية بالنسبة لطالب العلم لأنه سيبني عليها. فإذا فقه هذه الأحاديث وقرأ فيها وفي شروحاتها سيسهل عليه غيرها من الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أيضا حفظ هذه الأحاديث، وأنا أؤكد عليكم بضرورة حفظ هذه الأحاديث والعناية بشروحها، وهي تمثل الإسلام في أصوله وفي فروعه. لا أحب أن أطيل حتى نأخذ قدرا جيدا من الأحاديث المتبقية، فلعلنا إن شاء الله إذا يسر الله وقت آخر نحاول أن نتوسع في ذكر بعض المسائل حول المتن هذا. تفضل الشيخ.
الأعمال بخواتيمها. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الأحاديث العظيمة، والتي يبين فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصل تكوين الإنسان في بطن أمه، وأيضا بيان الأمور الغيبية التي يجريها الله جل وعلا والجنين في بطن أمه، ثم ذكر الخواتيم، ذكر خواتيم الإنسان. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخير. يقول عبد الله بن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظة حدثنا هذه معلومة عند أهل الحديث، هي من ألفاظ التحمل، من ألفاظ التحمل، حدثنا وأخبرنا. وقد كان معنى حدثنا وأخبرنا معناها واحد عند المتقدمين، ولكن بعدما تميزت الفنون والعلوم ذهب العلماء إلى التفريق بين حدثنا وبين أخبرنا وبين أنبأنا، وهذه تنظر في كتب المصطلح، تنظر في كتب المصطلح. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الصادق فيما يخبر عن ربه جل وعلا، والصدق هو الخبر المطابق للواقع، الصدق هو الخبر المطابق للواقع بخلاف الكذب، فهو الخبر غير المطابق للواقع. والنبي صلى الله عليه وسلم سمي صادقا أمينا قبل البعثة، فكانت قريش تلقبه بالصادق الأمين، الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يختار أنبياءه من أهل الصدق، من أهل الصدق، لأنهم يبلغون عنه جل وعلا، المصدوق فيما يخبر عن ربه جل وعلا، المصدوق فيما يقول وفيما يفعل وفيما يأتي به، فهو الصادق من حيث حاله عليه الصلاة والسلام، والمصدوق يعني المصدق فيما يخبر به عليه الصلاة والسلام أو فيما يأتي به من شرع الله سبحانه وتعالى. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما نطفة. معلوم بأن الله تعالى خلق الإنسان من ماء، خلق الإنسان من ماء، والآيات في هذا المعنى كثيرة لا يخفى عليكم، وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى يعني برهان ولا يحتاج إلى تدليل، فهذا من الأمور التي الإخبار بها لا يحتاج إلى التدليل وكذا، لأن أصل خلق الإنسان هو من ماء. صحيح أن الله تعالى خلق آدم من تراب، لكن جعل نسله من ماء كما قال تعالى: من ماء مهين. إن أحدكم يجمع، يجمع هذه اللفظة معناها ظاهر، وهي قضية جمع ما تفرق، جمع ما تفرق، فهو مبني للمفعول جمع ما كان متفرقا، ما كان متفرقا. يجمع أحدكم خلقه، قيل الجمع هو أن الماء الذي يخرج من الإنسان من الذكر هو خلاصة مادة الإنسان، فهو يخرج من الظفر والشعر ومن كل أجزاء الإنسان، ولذلك الإنسان بعدما يقذف هذا الماء يشعر بإكسال، يشعر بإكسال، لأن هذا الماء هو خارج من جميع بدن الإنسان. وقيل يجمع خلقه أن الماء الذي انزعج وتأثر واندفع في الرحم تفرق فيجمعه الله جل وعلا، طبعا انزعج بسبب الشهوة فقذف الرجل، فيتفرق في الرحم فيجمعه الله جل وعلا بعدما كان متفرقا. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، إن أحدكم المقصود هنا جنس بني آدم، جنس بني آدم، لأن الخطاب لهم. يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، جاء في لفظ في الصحيح ليلة، جاء في لفظ في الصحيح ليلة، لكن لفظة يوما أشهر. 40 يوما نطفة، النطفة هي الماء الصافي النظيف، هي الماء الصافي النظيف، ولذلك يقولون نطفت القربة إذا قطرت الماء الصافي، والمقصود بالنطفة هنا ماء، الماء وهو المني، الماء الذي هو المني. يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي قطعة الدم الجامدة، قطعة الدم الجامدة علق مثل ذلك، يعني 40 يوما، ثم يكون مضغة مثل ذلك، مضغة مثل ذلك، المضغة هي القطعة، وقيل قطعة اللحم هي المضغة. ولذلك الإنسان بداية تكوينه نطفة، وهذه النطفة تبقى 40 يوما، ثم يتحول هذا الماء إلى علقة وهو الدم الجامد، والعلقة معروفة حتى في عالم يعني الذي يذكرونه في عالم الحشرات وفي عالم كذا، معروف العلقة، فهو يشبيه بها. ثم يكون بعد 40 الثالثة مضغة، مضغة وهي قطعة اللحم، يبدأ الإنسان بالتكون، ثم بعد ذلك يرسل الله جل وعلا إليه الملك. 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك. وهل التصور الإنسان أو تصوير الإنسان يكون بعد 40 الثالثة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث حذيفة ابن أسيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مسألة التصوير في 40 الأولى، يعني بعد 40 الأولى، قال: فإذا مضى عليه 42 يوما في لفظ 41 يوما، جاءه الملك ثم ذكر التصوير، ثم ذكر التصوير.
وهذا مشكل عند كثير من أهل العلم، لأن التصوير لا يأتي إلا بعد الأربعين الثالثة، إلا بعد الأربعين الثالثة، وإذا تم له 20 و100 يوم. لكن الصواب وهو قول أهل التحقيق أن التصوير أنه ليس هناك تعارض بين هذا وبين ما ورد، وهو أن الملك يرسل إليه في الأربعين الأولى، في آخر الأربعين الأولى وبداية الأربعين الثانية يرسل إليه فيصوره التصوير الخفي، وهو المسمى بالتخطيط، بالتخطيط قبل أن يكون له، قبل أن يظهر التصوير بالأعضاء، وإنما يصور، فهو كقطعة، كقطعة قماش أو ورقة عليها خطوط، عليها خطوط، تصوير العين، تصوير اليد، لكن ليست هي أعضاء ناتئة أو بينة، وإنما هي مجرد تخطيط، مجرد تخطيط. وهذا بهذه نستطيع الجمع بين هذا الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم، وبين أيضا الأحاديث مثل حديث عبد الله بن مسعود وغيرها من الأحاديث. قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، ثم يرسل إليه الملك. من المرسل؟ الله جل وعلا. فيرسل إليه الملك، يعني إلى هذا الجنين، فيؤمر، والآمر هو الله جل وعلا، بكتب، وجاء يكتب بلفظ الياء والباء أفصح، فيؤمر بكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. فالله جل وعلا يأمر الملك بأن يكتب هذه الأشياء، بكتب رزقه، يعني رزق هذا الجنين، وأجله، وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد. فالملك يذكر هذه الأشياء، وهذا لا يتنافى مع الكتابة التي في اللوح المحفوظ، لأنه تعلمون بأن الكتابة على نوعين: كتابة في اللوح المحفوظ، وكتابة عمرية. وذكر بعض أهل العلم الكتابة الحولية أو السنوية، الكتابة الحولية أو السنوية، كما جاءت بذلك بعض النصوص، لكن حاصله كتابتان: كتابة ما في اللوح المحفوظ، وهذه لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، وأما الكتابة الثانية فهي كتابة الملك، وهي كتابة ما في، وهي نقل ما في اللوح المحفوظ. فالله جل وعلا يأمر الملك بأن يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد. وهناك الكتابة التي في ليلة القدر، أو الكتابة تسمى الكتابة الحولية أو السنوية، وهذه هي المعنية بقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالذي في أم الكتاب لا يتحول ولا يتبدل ولا يمحى، وأما هذه الكتابة فالله جل وعلا قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو المقصود بها الكتابة الحولية، أو ما يكتبه الملك على قول، أو ما يكتبه الملك على قول. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الدعاء يرد القضاء، وأن الدعاء والقضاء يعتلجان في السماء. فهناك أسباب قد ترد الأمر المقضي، لكنها لا تمحو ما في اللوح المحفوظ، فيجعل الله جل وعلا بعض الأسباب التي ترد ما في اللوح المحفوظ. قال: فيؤمر بكتب رزقه، الرزق محسوم ومكتوب، ولذلك الرزق مهما سعى الإنسان في تحصيله أو قعد عن تحصيله، فالله جل وعلا قد قدره. ولذلك قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، مثل ما أنكم تنطقون. وقف بعض السلف عند هذه الآية فقال: من أغضب الجبار حتى أقسم هذا القسم العظيم؟ لأن هذه الآية اشتملت على أعظم المؤكدات وأكثرها في القرآن: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يؤمر بكتب رزقه وأجله، يعني متى ينتقل إلى ربه، متى يموت، متى يتوفى. ولذلك ربنا جل وعلا كما أنه قدر الأرزاق كذلك قدر الآجال، والإنسان لا يتجاوز أجله كما قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يتقدم الإنسان ولا يتأخر عن أجله المحتوم، فالله جل وعلا يقدر الآجال، ولذلك لا يتقدم الإنسان ولا يتأخر فيكتب رزقه وأجله. قال وشقي أو سعيد، يعني في الدار الآخر، في الدار الآخرة، فشقي شقي أو سعيد، إما أن يكون من أهل الشقاوة أعاذنا الله وإياكم، وإما أن يكون من أهل السعادة جعلنا الله وإياكم من أهلها، وشقي أو سعيد. قال فوالله الذي لا إله غيره، قيل هذه الجملة مدرجة وهي من كلام ابن مسعود، وقيل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه القطعة من الحديث من أعظم الأحاديث المرهبة والمخوفة للإنسان، والتي ينبغي دائما أن يجعلها نصب عينيه، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولذلك ينبغي للإنسان أن يخاف من سوء الخاتمة، وأن يسأل الله جل وعلا دائما الثبات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة وغيرها رضي الله عنها أنه كثيرا ما كان يدعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين، حتى قالت له عائشة، حتى قالت له أم سلمة يا رسول الله أراك تكثر من هذا الدعاء، فكان يقول عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ولذلك ما سمي القلب إلا لتقلبه، فالإنسان يكثر من سؤال الله تعالى الثبات على دينه وتثبيت قلبه على الإسلام، وأن يخشى من سوء الخاتمة، أن يخشى من سوء الخاتمة. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم يبين حال الإنسان أو حال نهاية الإنسان. وقد قال بعض أهل العلم بأن هذا فيما يبدو للناس، لأنه جاءت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ولذلك هذه قيل بأنها أحوال المنافقين، والثانية قيل بأنها أحوال الذين خلصت نياتهم وعندهم الرغبة والبحث عن الحق فيوفقهم الله لذلك. ولذلك تجد من الكفار من يوفق لحسن الخاتمة عند نهاية عمره، وذلك لسلامة قصده وحسن نيته وبحثه عن الحق وكثرة خيره فيوفق لهذا. وأما المنافقون فهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فيختم لهم بسوء. وعلى العموم ينبغي للإنسان أن يحذر من سوء الخاتمة، وأن يعمل الوسائل التي تعين على الثبات، من ذلك كثرة التعلق بالله جل وعلا وتصحيح الاعتقاد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أبو الأنبياء ماذا كان يقول؟ يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول إبراهيم التيمي وغيره فمن الذي يأمن بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن بعد أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ يقول رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر كثيرا أمته من الوقوع في الشرك، صحح الاعتقاد. كذلك يطلب العلم، فإن العلم من أعظم الأمور التي تعين على الثبات، لأنه بالعلم يعرف كيف يعبد الله ويعرف كيف يتعلق بالله جل وعلا. وأيضا عليه بالاتيان بأوامر الله والابتعاد عما حرم الله جل وعلا، ويكثر من سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم.
النهي في الابتداع عن الابتداع في الدين. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، هو الميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال القلبية الباطنة، وأما هذا فهو ميزان للأعمال الظاهرة، وهو من أعظم الأحاديث التي فيها التحذير عن البدع في الدين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا. ولفظة من عمل عملا أشمل من قوله عليه الصلاة والسلام أحدث، كما نص على ذلك أهل العلم. وهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قد ذكر المصنف كنيتها قال أم عبد الله، قيل بأن عائشة رضي الله عنها ولدت أو أسقطت غلاما فتكنت به، وهذا ضعيف. وقيل بأنها تكنت بأم عبد الله، وذلك لأنها كانت تعتني بابن أختها عبد الله بن الزبير، وهو ابن أسماء رضي الله تعالى عن الجميع. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كناها بذلك، وذلك لأن التكنية بعبد الله من أشرف الكنى. المقصود بأن هذا الحديث العظيم هو ميزان للأعمال الظاهرة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما معنى أحدث أو عمل؟ المقصود هنا من أحدث في ديننا، في أمرنا هذا يعني في ديننا دين الإسلام، والمقصود بهذا البدع. والبدع في اللغة هو الشيء الذي ليس له مثال سابق، الذي ليس له مثال سابق، كما قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل. والله جل وعلا بديع السماوات والأرض، لأنه يحدث الأشياء على غير مثال سابق، فهو الخلاق سبحانه وتعالى. والبدعة في الدين يعرفها أهل العلم بتعريفات متعددة، ومعناها واحد، ومعناها واحد، وهو إحداث عبادة لم تشرع لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يصح بها أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تقريبا هو مجمل الأقوال الواردة في تعريف البدع، وإلا بعض العلماء ذكروا بأن البدعة هي إحداث في الدين على غير مثال سابق، ومنهم من ذكر بأنها طريقة مضاهية للشريعة، وتعريفات أخرى. والشاطبي رحمة الله عليه ذكر جملة من التعريفات، وكان له اختيار في تعريف البدعة. والبدع على قسمين: بدع دنيوية وبدع دينية. البدع الدنيوية هذه مباحة لا بأس بها، وهي كل شيء يتعلق بأمور الدنيا، مثل هذه الصناعات، صناعة السيارات والطائرات والساعات مثلا، أو تعبيد الطرق وتشييد البنايات، هذه تسمى بدع لأنها لم تكن على مثال سابق. هذه من الأمور المباحة، فأمور الدنيا لا بأس بما يسمى بالتطور، إذا لم يخالف نصا شرعيا أو ليس فيه مفسدة على الناس فهذا مما لا بأس به، والشريعة تدعو إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على العمل والاكتساب وعلى أيضا الإبداع في ذلك. فقد جاء عند البيهقي بإسناد حسن من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. والإتقان هي اللفظة الشرعية الصحيحة، وهي أفضل من لفظة التكنولوجيا الآن التي يرددها الناس. التكنولوجيا هذه ليست بعربية، التقنية هي اللفظة العربية الصحيحة. والإتقان هنا هو ليس هو الاحتراف أو العمل، وإنما هو التخصص بمعنى الإبداع، أن يبدع الإنسان في عمله أو في حرفته أو في مهنته بحيث يطورها. وقد جاء عند ابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل اثنين من أصحابه إلى جرش، هذه جرش اليمن وليس جرش الشام أو الأردن، يتعلمان صناعة الدبابات. النبي عليه الصلاة والسلام حث على تعلم الصناعات، والمقصود بأن هذه البدع الدنيوية أو المحدثات العصرية كلها مما تدعو إليها الشريعة، تدعو إليها الشريعة. ولذلك نجد العلماء لا نعرف عن أحد من العلماء أنه اعترض أو حرم أو لم يبح استعمال التقنيات هذه مثل الهاتف مثل يعني وسائل الاتصال هذه وغيرها، بل يحثون على ذلك ويعتبرونها من الأمور المباح. وأما النوع الثاني فهي البدع في الدين وهي المحرم، البدع في الدين وهي المحرم، وهي إحداث عبادة لم تشرع لا في الكتاب ولا في السنة ولم يقل بها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والبدع في الدين على ضربين باختصار طبعا، بدع أصلية وبدع إضافية. البدع الأصلية هي إحداث عبادة لم تشرع أصلا في دين الله جل وعلا، لم تشرع أصلا في دين الله جل وعلا. وأما البدع الأصلية فهي توظيف عبادة مشروعة في الأصل ولكن بطريقة لم يبينها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مثلا الدعاء الجماعي أو الذكر الجماعي. فقد صح أن رجلا أتى إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، ألم تسمع بما أحدث في مسجد النبي أو في المسجد؟ فقال: وماذا؟ قال: إن عشت فسترى. فذهب عبد الله بن مسعود وقد تقنع، يعني أخفى وجهه، فدخل المسجد فإذا حلق كل حلقة عليها عريف، فيقول للمتحلقين: سبحوا الله 100 مرة، ثم يقول: كبروا الله 100 مرة، ثم يقول: اذكر الله كذا 100 مرة. فكشف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن وجهه فقال: أتعرفونني؟ قالوا: نعم أبا عبد الرحمن. فقال: ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا: نذكر الله جل وعلا. فقال رضي الله عنه: هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تبلى، وآنيته لم تكسر، وأصحابه بينكم متوافرون. فقالوا: والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله: وكم من مريد للخير لا يدرك. وزجرهم ونهاهم. يقول راوي الحديث وهو أظنه أبو موسى الأشعري أو أبو سعيد الخدري نسيت، قال: فرأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان. رأينا تلك الوجوه تقاتلنا يوم النهروان، لأنهم أبوا أن يستمعوا إلى نصيحة عبد الله بن مسعود، فكانت البدعة صغيرة فتطورت إلى أن خرجوا مع الخوارج يستحلون دماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما البدعة تبدأ صغيرة فتكبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: كل بدعة ضلالة. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البدعة الصغيرة ولا بين البدعة الكبيرة، فجعل البدعة كلها ضلال، قال: كل بدعة ضلال. وجاء بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وكل ضلالة في النار. فالبدع محرمة في الشريعة، وكل مبتدع كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه: إنما هو زاعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ دين الله، والله جل وعلا يقول عن نبيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكل من أتى ببدعة إنما هو معترض وزاعم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة وأنه مقصر، حتى ولو لم يقل ذلك بمقوله أو بلسانه، لكن الواقع أنه أتى بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يزعم بلسان الحال أن النبي مقصر في هذا الأمر، أن النبي مقصر في هذا الأمر. ولذلك ينبغي الاهتمام بالسنة والعناية بها والحذر من البدعة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، جاء في لفظ: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيب. ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في لفظ كما ذكرت قبل قليل: وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار. وقد جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه يسأله عن الإحرام من أين، قال: من ذي الحليفة. قال: أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا يا أبا عبد الله؟ أريد الخير. قال: يقول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة أن يعتقد بأنه أتى بشيء لم يأتي به، النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتى بشيء أفضل مما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا لسبق الناس إليه، فهو أحرم من ذي الحليف. ولذلك أهل العلم من أهل السنة يحذرون من البدع ويشنون الغارات على المبتدعين، ويطهرون وينقون الدين مما يكدره من البدع ومن المخالفات، لأنه ما بقيت بدعة إلا أميتت سنة، ما بقيت بدعة أو ما برزت بدعة إلا ماتت سنة، فكلما برزت بدعة ماتت سنة. فالواجب على المسلم أن يعتني بالسنة وأن يحذر من البدعة، وعليه أن يعرف طريقة أهل العلم في معالجة البدع وفي الرد على المبتدعين، لأن من الناس من يتجاوز الحدود في هذه المسألة فيعتقد أن كل مخالفة بدعة، وهذا غلط، لأن عندنا في الشريعة مسائل اجتهادية ومسائل خلافية. أما المسائل الخلافية فيرد على أصحابه وينكر عليهم ويحتسب أيضا، ولاة الأمر يحتسبون عليهم. وأما المسائل الاجتهادية فهذه التي يسوغ فيها الاجتهاد فهذه لا ينكر على أصحابه، صحيح يرد عليهم لكن لا تصل إلى مرتبة الرد الإنكار عليهم والاحتساب، لأن هذه مما يسوغ فيها الخلاف. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الناس على فريقين، فريق من الصحابة صلوا في الطريق لأنهم فسروا ظاهر قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه أراد الإسراع، وفريق صلى العصر بعد المغرب حينما وصل إلى بني قريظة لأنه فسر ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، فقال أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر كلام، فلم يعنف على الطائفتين عليه الصلاة والسلام. ولذلك شيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه بن تيمية له كتاب عظيم سماه رفع المنام عن الأئمة الأعلام. هذا الكتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه حتى يعرف كيفية، حتى يعرف لماذا اختلف العلماء. فهو حصر خلاف العلماء أو أسباب اختلاف العلماء في عشرة أسباب وكيف يعتذر لهم في ذلك. وبين إما أن يكون الحديث لم يصل إلى العالم، وإما أن يعتقد العالم بأنه ضعيف، وإما أن يعتقد بأنه منسوخ، وإما الاختلاف في دلالة لفظة الحديث. فقراءة هذا الكتاب مهم لطالب العلم حتى يكون عنده سعة ولين في قضية التعامل مع المخالفات. أيضا بعض العلماء قد يكون له اختيار معين، لا يجوز للمخالف أن يبدع العالم. مثلا قد يكون لبعض العلماء تصحيح لحديث وعند عالم آخر هذا الحديث ضعيف، فلا يجوز لطالب العلم أو لأحد أن يقول هذا العالم ابتدع لأنه أخذ بهذا الحديث الذي هو ضعيف عند فلان. لا يجوز هذا الأمر، وهذا يفتح باب شر على الناس. ولذلك شيخ الإسلام رحمة الله عالج هذه المسألة بدقة. ولماذا أنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب مع أنه ولله الحمد صغير، يقرأ يعني في يوم واحد أو في ليلة، لأنه مهم حتى يعرف طالب العلم كيف يتعامل مع هذه المسائل. فنحن كما أننا نحارب البدع ونرد على المبتدعين، لا بد أيضا أن نعرف طريقة أهل العلم في الردود هذه وفي كيفية وما هي الضوابط وما هي القواعد، لأن من الناس من يرد على كل أحد وهذا غلط. قد يكون العالم له اختيار أيضا معين لفهم وصل إليه أو هو اجتهد فوصل إلى هذا الفهم، فلا يجوز لأحد أن يقول والله ابتدع هذا العالم لأن الحديث الفلاني يرد عليه مثلا، خاصة إذا كان العالم أصوله في التلقي وفي الاستدلال أصول أهل السنة، أصول أهل العلم، أصول أهل العلم. ولذلك تجد الآن الأئمة الأربعة يختلفون في كثير من المسائل الفروعية. لماذا؟ لأن اجتهادهم أوصلهم إلى هذا، وصلوا إلى هذه المسألة. فتنبهوا يا إخوتي لهذه المسألة وزيدوها بحثا، لأن المقام لا يتسع للبسط، ولكن هذا تنبيه. وكتاب شيخ الإسلام رفع الملام يغني في الحقيقة إذا قرأه طالب العلم. بارك الله في الجميع.
البعد عن مواطن الشبهات. عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي رأى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، حتى إن بعض أهل العلم ذكره ضمن الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، التي عليها مدار الإسلام، وهو حديث عمر وحديث عائشة وحديث النعمان وأيضا حديث آخر. وهذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وله قصة معروفة في قضية النحلة التي نحله والده إياه. والمقصود بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، وفي لفظ متشبهات، وفي لفظ مشبهات، وكلها ألفاظ صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات أو متشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا الحديث يفيدنا على أن الأمور ثلاث: حلال بين وحرام بين، وقسم ثالث أمور مشتبهة، هذه الأمور لا يعلمها كثير من الناس. إن الحلال بين، الحلال بين واضح، مثل ماذا؟ ها؟ الحلال الأطعمة، الأصل فيها الحل، الأشربة، اللباس، بعد الزواج، ها؟ النوم هذا. طيب، وإن الحرام بين، إن الحرام بين، مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، الكذب، الغيبة، هذه كلها بين. وبينهما أمور مشتبهات أو مشبهات، المشتبهات هذه المترددة بين الحل والحرمة، هذه المشتبه. ولذلك سميت الشبهة شبهة الاشتباهية بالحرام، لأن لها عفوا الاشتباهية بالحق، والاشتباهية بالحلال لأن لها صورة الحلال، وهي شبهة الأصل فيها الحرام. وبينهما أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس. قيل بأن أكثر الناس يعلمونه، لأنه عبر إيش بكثير، فالأكثر يعلمونه. وقيل لا يعلمهن كثير من الناس، يعني لا يعلمها إلا القليل من الناس، وهذا ذكره كثير من أهل العلم، قالوا بأن الكثير يعلمها، يعني الأكثر يعلمها، لأن الرسول عبر بكثير، فالأكثر يعلمها لكن تخفى على كثير، يعني ليسوا قلة. وقيل بأن لا يعلمها إلا قليل من الناس، لا يعلم المشتبهات إلا قليل من الناس، وأما الكثير فهم يعلمون، فهم لا يعلمون المشبهات، لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام يفيدنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يتجنب وأن يهرب وأن يبتعد عن المشتبهات، لأنه إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، إذا وقع في الشبهات وقع في الحرام، وأيضا لطخ عرضه ودينه كما قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، طلب البراءة لدينه ولعرضه، لدينه ولعرضه يعني لسمعته، لأن العرض مأخوذ من الرائحة، رائحة الجسد، رائحة الجسد. قيل العرض هو جنب الإنسان، وقيل العرض هو سمعة الإنسان، ولذلك يفرقون في الضروريات الخمس، يقولون فرق بين العرض وبين ها، يقولون الضروريات الخمس المحافظة على الدين وعلى العقل وعلى المال وعلى النفس وعلى العقل. قالوا العرض يعبرون بالعرض، وأحيانا يعبرون بالنفس. العرض هنا قالوا موضع سمعة الإنسان، سمعة الإنسان، ولذلك اعتبار الإنسان بسمعته، يعني وجوده في هذه الحياة بهذه السمعة. المقصود فقد استبرأ، يعني طلب البراءة لدينه ولعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام. مثال المشتبهات كثيرة، أحيانا يتردد الشيء بين الحل والحرمة، فالمسلك الصحيح هو اجتناب هذه الشبهة صيانة للدين وللعرض. مثلا أشياء مترددة بين الحل والإباح، فهنا يبتعد الإنسان. اختلف العلماء في أكل لحم الخيل، في أكل لحم الخيل، فمنهم من أباح ومنهم من حرم. فهنا الإنسان إذا أراد السلامة يبتعد ولا يأكل لحم الخيل صيانة للدين وصيانة للعرض. مسألة معاملة تجارية أو معاملة مالية اختلف العلماء فيها ما بين مبيح وما بين محرم، ترددت الفتوى بين الحل والإباح. هنا إذا استوى الطرفان وقويت الحجتان، فالسلامة ما هي؟ الترك، ترك هذه المسألة، لأنها تدخل في الاشتباه. ولذلك العلماء يذكرون أن الإنسان ينبغي له في حال اختلاف أهل العلم وشدة الاختلاف، يعني ليس الخلاف ضعيف، فالأسلم له أن يترك هذا الأمر المشتبه، هذا الأمر المشتبه. كذلك ذكر العلماء ما يتعلق بقضية اشتباه اختلاط المرأة التي رضع معها بنساء أخريات ولم تتميز، قالوا يترك الزواج من نساء هذا البلد. لو أن امرأة أو بنتا رضع معها واختلط، ما يدري بنت من أو بيت من الذي رضع معه، قالوا فيترك الزواج من هذه البلدة، هذه البلدة فقط، لكن لا يترك الزواج من بنات الدولة مثلا أو المصر أو الإقليم، قالوا لأن هذا فيه مشقة، لكن يترك بنات البلد التي رضع من أحد بيوتها، رضع من أحد بيوتها. هذه أيضا يذكرونها من المشتبهات. وأيضا الأشياء التي هي كما يذكر العلماء يغلبون فيها جانب التحريم إذا اشتبهت حلال وحرام، مثل لو أنه رمى صيدا فوجده ميتا في الماء، فما يدري أسبق الماء قتله أم أن سهمه وبندقيته هي التي سبقت، لأنه إذا رماه بالمعراض، رماه بالبندقية بالسهم، فإنه حلال حتى ولو وجده ميتا. لكن إذا وجده في الماء فهنا اختلط جانب الحل وجانب الحرمة، فيغلب جانب الحرمة براءة للدين وبراءة للعرض. ثم صور النبي صلى الله عليه وسلم مسألة المشتبهات هذه ومثلها بالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي يرعى حول الحمى، الحمى ما هو؟ هي الأرض التي يقوم السلطان مثلا أو يقوم شخص بمنع الاقتراب منها، وذلك إما لنفسه وإما لعامة المسلمين، حتى مثلا تأتي إبل الصدقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى حما معروفة وكانت لإبل الصدق، بمعنى أنه لا يرعى فيها إلا إبل الصدق لأجل منفعتها المتعدية لعموم المسلمين. فحينما يأتي الراعي حول هذا الحمى حول هذا الزرع يرعى، فيوشك أن يرتع، أن ترتع غنمه بهذا الحمى، فإذا اقتربت الغنم من هذا الحمى فإنها تأكل شيئا فشيئا حتى ترتع، يعني تقيم في هذه الأرض المحمية. كذلك صاحب الشبهة إذا وقع فيها فإنه وقع فإنه سيقع لا محالة في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك، ويوشك بالكسر، وأما يوشك بالفتح فهي لغة رديئة، فهي لغة رديئة. ويوشك من أفعال المقاربة العشرة، من أفعال المقاربة العشرة، وفعلها أوشك. فالمقصود بأن هنا يوشك يعني يقيم، يقيم في هذه الأرض، وهذا تمثيل منه صلى الله عليه وسلم على من تساهل في الشبهات أنه سيقع لا محال فيه المحرمات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القبلة للصائم، نهى عن القبلة للصائم، مع أنه كان يقبل عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك أن هذه القبلة قد تقود الإنسان إلى ماذا؟ إلى الجماع، فيفسد عليه صوم، يفسد عليه صومه. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن رجلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة فأذن له، واستأذنه آخر فلم يأذن له، قال الراوي: فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير وإذا الثاني شاب. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتاط لهذا الشاب، لم يأذن له في القبلة. لماذا؟ خشية أن يقع في المحرم، وهو المفطر العظيم من مفطرات الصيام، وهو الجماع، وهو الجماع. ولذلك يذكر عن بعض السلف أنه مشى في طريق فكان يتقي الطين، كان هناك طين في الطريق، فكان يتقي في الطين، يتقي الطين، فزلت قدمه فوقع في الطين ثم خاض فيه، فنظر إلى صاحبه وقال: هكذا الشبهات. فالإنسان بمجرد أن يقع في الشبهة يبدأ يخوض في الحرام، يبدأ يخوض في الحرام. ولذلك بعض الناس، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يستسهل بعض المعاملات، درهم بسيط، درهم يعني يقول ما أدري، فيتساهل فيه، يقول درهم سهل، ثم والعياذ بالله يوغل في الوقوع في المحرمات، يوغل في الوقوع في المحرمات، نعوذ بالله. فبدأت القضية في درهم، ثم بعد ذلك تساهل في باقي المحرمات حتى أوغل في الربا، وأوغل في المحرمات العظيمة المنصوص عليها، نسأل الله العافية. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يتقي الشبهات وأن يحذر منها وأن لا يتساهل. ولذلك يقول بعض السلف: لأن أتقي درهم من شبهة خير لي من أن أنفق 100,000 و100,000 و100,000. وقال بعض السلف: إن الشيطان يأتي الشاب فلا ينظر إلى طول صلاته ولا إلى كثرة صيامه، ولكن ينظر إلى مطعمه، فإذا أدخل عليه درهم حرام أو درهم شبهة أوقعه في الحرام، نعوذ بالله. وروي هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه كان يقول: لا تنظر إلى طول صلاة الفتى أو الشاب، ولكن انظر إلى طعامه وشرابه. فالشيطان يحرص على هذه المسائل، لأن لها تأثيرا على العبادات، فيتقسي القلوب وتمنع الدعاء كما في هذا الحديث. فمن اتقى الشبهات، اتقى يعني جعل بينه وبين، فمن اتقى الشبهات جعل بينه وبين الشبهة وقاية، وهي الصدود عنها والهروب منها. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام جزما، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. ولذلك حينما نتأمل في النصوص التي تذكر الكبائر نجد أن أغلب النصوص فيها حسم للوسائل والطرق والذرائع التي تؤدي إلى الحرام. من ذلك مثلا الزنا، فالله تعالى حرم الزنا وحرم الوسائل المفضية إليه. من الوسائل ما هي؟ النظر. يقول جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره. قال تعالى: قل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. أيضا الخلوة بالأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. أيضا حينما ترقق المرأة كلامها وتخضع القول، تلين القول، قال تعالى: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كذلك التعطر والخروج مثلا ليشم رائحتها الرجال ولو كان الذاهب إلى الصلاة وإلى المسجد. كذلك السرقة محرم، السرقة محرم، ولذلك جاء النهي عن كل ما هو وسيلة من وسائل السرق. فقد جاء في الحديث الصحيح: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. قال بعض أهل العلم في أصح التوجيهين لهذا الحديث البيضة، البيضة المعروفة، لأنه قيل البيضة هي الخوذة التي يضعها الفارس على رأسه، والحبل قيل حبل السفينة، لكن الحبل البسيط. فهو حينما تساهل بهذا الأمر اليسير قاده ذلك إلى أن يسرق الأمور العظيمة التي توجب قطع اليد، توجب قطع اليد. وقس على هذا كثير من الأمور، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحذر وأن يبتعد عن الأمور التي هي تحوم حول هذه الكبائر. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة قطعة، وهذه القطعة المقصود بها القلب. والقلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك الأعضاء، وأنه متصرفه متصرف الأعضاء. هذا القلب جاءت العناية به كثيرا في القرآن وفي السنة أيضا، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر القلب في مواضع كثيرة جدا في القرآن. لماذا؟ لأن العقل أين مكانه؟ في القلب. العقل مكانه في القلب، لا كما يفهم بعض الناس بأن العقل في الدماغ. لا، جماهير أهل السنة والجماعة على أن العقل محله القلب، ولذلك قال جل وعلا: لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يفقهون بها. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وربنا جل وعلا توعد القلوب القاسية فقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وبين جل وعلا أن المنافقين مرضهم أي في القلب، قال: في قلوبهم مرض. وقال جل وعلا عنهم: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وأمر جل وعلا بتدبر القرآن فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأحيانا القلب يكون عليه القفل والعياذ بالله، وأمر بتدبر القرآن. إذن القرآن محل نظر الرب جل وعلا، وهو ملك الأعضاء، والأعضاء تصدر عن القلب، ولذلك يجب العناية به عناية تامة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بثبات قلبه على الدين: قل يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يسأل العبد ربه جل وعلا بأن يثبت قلبه على دينه، لأن القلب إذا ثبت على الدين كانت النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. وهناك وسائل كثيرة تعين على الثبات، ثبات القلب على الدين، وباختصار هي إقامة الفرائض وترك النواهي. سيأتي بإذن الله تعالى مزيد توضيح حول هذه المسألة في الأحاديث التي تلي هذه الأحاديث أو هذه المجموعة من الأحاديث. نعم.
الدين النصيحة. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
أحسنت. هذا الحديث العظيم حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري، وكان نصرانيا فأسلم، وهو راوي حديث الجساسة في صحيح الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حصر في هذا الحديث الدين في النصيحة، الدين في النصيحة، في إشارة إلى عظم النصيحة في الملة، وأنها من الأمور الهامة، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين. فالأنبياء دينهم النصيحة، كما قال تعالى عن نوح وعن هود، وأيضا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وأنصح لكم وإني لكم ناصح أمين. فالأنبياء جاءوا بالنصيحة، ودينهم قائم على النصح. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حصر الدين بالنصيحة لبيان أهمية النصيحة، وإلا الدين أوسع من هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤكد على عظم النصيحة. والنصيحة معناها بيان الحق للمنصوح ودلالة المنصوح إلى ما فيه نجاته وإلى ما فيه سلامته. فقيل بأن النصح مأخوذ من نصحت العسل، إذا نقيت العسل مما شابه وكدره، لأن العسل أحيانا يحصل فيه شيء من مخلفات النحل وأيضا مما يستعمل من الآلات، فحينما تصفيه يقول نصحت العسل يعني صفيته، نصحت الثوب أي نظفته، وهي إرادة الخير للمنصوح. النصيحة هي إرادة الخير للمنصوح، والنصيحة هي شأن أهل الإيمان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الصحابة لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن النصيحة عام، وأن النصيحة تختلف باختلاف الحال. فالنصيحة لله جل وعلا تكون بفعل أوامره واجتناب نواهيه، تكون بتوحيده وبالإيمان به جل وعلا وتقدس، هذه النصيحة لله جل وعلا. فمن أراد النصح لله عليه أن يأتي بما أمر الله وأن يبتعد عما نهى الله جل وعلا. والنصيحة لكتابه جل وعلا هي إقامة حدوده وحروفه، وهي العمل بهذا القرآن، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا للعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالنصيحة لكتاب الله جل وعلا هي العمل بهذا الكتاب وعدم هجرانه. قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن على أنواع، هجر التحاكم إليه، وهجر العمل به، وهجر قراءته، هذه أحد أنواع الهجر. فالنصيحة لكتاب الله أن تقرأه آناء الليل وأطراف النهار، وأن تعتني به وأن تعمل به وأن تقيم الأحكام الواردة في هذا القرآن. قال لله ولكتابه ولرسوله، يعني لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والنصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيعه فيه، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، فكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فهو الصدق والحق. ولذلك إذا وجد خلاف ذلك فإما أنه راجع لضعف الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ترد التهمة إلى نفسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق، صادق مصدوق. ولذلك الصحابة لا يعرف عن أحد منهم أنه ما حكى أو عارض النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به من الأمور التي تحيلها، التي تحير العقول ولا تحيلها العقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يخبر بما يحيل العقول، وإنما يخبر بما يحير العقول من الأمور المستقبلية. ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين جمع مفرده إمام، إمام المسلمين، وهو أوسع من لفظة خليفة أو ملك. فهناك من أئمة المسلمين الملوك والأمراء وولاة الأمور، وكذلك العلماء كما نص على ذلك أهل التحقيق. والنصيحة لأئمة المسلمين هي الدعاء لهم وتأليف القلوب عليهم وعدم غشهم. والنصيحة لهم سرا، لأنه لا يخفاكم بأن من آداب النصيحة ومن أحكامها على العموم هي النصيحة بالسر، وتتأكد في ولاة الأمور، لحديث عبد الرحمن بن غلم قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده ولينصحه سرا. الحديث مقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف ننصح لولاة الأمور، وهو أن نأخذ بأيديهم سرا، وأن لا نشهر بهم، وأن لا نستعمل الفضيحة، لأن النصح على الملأ فضيحة. وهذا لا يرضى به عامة الناس، فكيف بخاصة الناس الذين قد يكون عندهم جواب لما عند الآخرين من ملحوظات أو من اعتقاد بأنه قد أخطأ في هذا أو لم يحسن في هذا. فلا يجوز للإنسان أن يشهر بولاة الأمور سواء كانوا من الأمراء أو العلماء، حتى العالم إذا رأيت عليه خطأ فإنك تأخذ بيده تنصحه سرا، تقول يا شيخ هذا الحديث الذي ذكرته لعل عندك فيه علم، لأن من الأدب أن لا تقول للعالم أخطأت في هذا الحديث، أن بعض طلبة العلم ممن لم يتربى على أيدي العلماء عنده نزق وضيق صدر وقلة أدب مع العلماء، فيأتي إلى عالم قد يكون فترة طلبه للعلم يعني تزيد على عمر هذا الشاب، فيأتي يقول يا شيخ أنت رويت حديثا ضعيفا، كيف تستدل بحديث ضعيف؟ وقد يكون عند العالم اختيار، وقد يكون عنده علم ليس عند هذا الشاب، قد يكون عنده طريقة في التعامل مع الأحاديث الضعيف. فمن الأدب أن تقول يا شيخ بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك، لعل عندك زيادة علم في هذا الحديث، فلعلك يعني تهدي لنا هذه الفائدة وكذا، لا أن تباشره فتقول يا شيخ استدلت بحديث ضعيف. هذا يحصل عند بعض الطلبة الذين لم يتربوا وعندهم نزق وضيق صدر. لا، العالم ينبغي أن طالب العلم يتواضع مع العالم، فإذا رأى على العالم مسألة مثل حتى لو رأيت عليه في صلاته شيء لا تقول أخطأ هذا العالم، قل لعل له اختيار، لأن بعض العلماء مثلا قد ينزل بركبتيه مثلا ويقدم ركبتيه على يديه في الصلاة، فلا تقول أخطأ لأنك مثلا عندك الأحاديث ضعيفة أو كذا، لا، تعتذر لهذا العالم، وإذا أردت أن تستفيد استفد من علمه بأدب، تقول له يا شيخ مثلا هذه المسألة التي عندك ليس عندنا فيها علم، لعلك تعطينا منها، لعلك تتحفنا تزيدنا علما، وتدعو له. هذه من النصيحة أيضا. إذن النصيحة لأئمة المسلمين وذلك بالدعاء لهم كثيرا، لأن إمام المسلمين وهو ولي الأمر بصلاحه صلاح الأمة، إذا صلح الإمام صلحت الأمة، ونحن أمرنا بالصبر على جور الأئمة، النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالصبر على جور الأئمة. لماذا؟ لأن فيهم مصالح متعدية، ونحن الآن نعيش في عالم يخوض في الفتن، فينبغي على طالب العلم أن يأخذ عبرة ودرس من الأحاديث النبوية الشريفة، لأن الأحاديث هذه كلها جاءت من الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي دعانا إلى الصبر، ودعانا إلى عدم الاستشراف للفتن، فيتأدب طالب العلم وينصح، يدعو بسجوده لولاة الأمور وللعلماء، ويبتعد عن الطرق التي هي مخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعامتهم لعامة المسلمين، ينصح لعامة المسلمين وذلك بالدعاء للمسلمين والمسلمات بأن يوصل إليهم النفع، فإن كان عالما علمهم ورفع الجهل عنهم، وإن كان تاجرا أوصل إليهم الزكاة والصدقة، وإن كان يعني صاحب بنية يستطيع مساعدة الناس فيساعدهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تحمل متاعهم صدقة، فهذه من النصيحة. كذلك يصلح بين المتشاجرين والمتخاصمين، هذه من النصيحة. كذلك يدل الضال على الطريق ويرشد التائه إلى وجه الصواب، هذا كله من النصيحة لعامة المسلمين. ولذلك بمجموع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام نخلص إلى أن المسلم ينبغي ويجب عليه أن يكون فاعلا مؤثرا في المسلمين على قدر استطاعته، على قدر استطاعته.
حرمة دم المسلم وماله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
أحسنت. هذا الحديث حديث عظيم، وفيه بيان حرمة دم المسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس، والآمر له من هو؟ الله جل وعلا. أمره أن يقاتل الناس، والناس من هم؟ الناس هنا المقصود بهم الكفار، المقصود بهم الكفار، لأن لفظة الناس عامة ولكنها مخصوصة، وهذه طريقة طريقة العرب، يأتي اللفظة عامة والمراد به جنس خاص، جنس خاص، والمراد بهم الكفار. والكفار أيضا يقاتلون على دفع الجزية كما جاءت بذلك النصوص، فإن دفعوا الجزية وهم أهل الكتاب حقنت دماؤهم وعصمت دماؤهم، وأما الوثنيون فإنهم يقاتلون على الإسلام، يقاتلون على الإسلام، أما أهل الكتاب فيقاتلون على الإسلام أو دفع الجزية. والمقاتلة هنا غير القتل، المقاتلة غير القتل، فلفظة المقاتلة أشمل من القتل، فالمقاتلة المقصود بها المدافع، فقد تكون بالقتل، قد تكون بالحبس، وقد تكون بالدفع، وقد تكون بغيرها من الأمور. ولذلك هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بمن هو في منصب الإمام الأكبر وهو ولي الأمر، فليس لأحد أن يقاتل الآخرين من تلقاء نفسه، فهذا ليس لأفراد الناس وأحادهم، وإنما المخاطب بهذا ولي الأمر الذي له القوة، عنده القوة وله السلطة وعنده الأتباع. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. أما القتل فالمقصود به إقامة الحدود، مقصود به إقامة القصاص، ولذلك يشكل هذا على كثير من الناس، فلا بد من التفريق بين المقاتلة وبين القتل. المقاتلة لا يلزم من القتل، فقد يكون فيها القتل والدفع والحبس والضرب مثلا الذي دون القتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه حينما يبعثهم إلى عدم الإغارة حتى يسمعوا الأذان، فإن سمعوا الأذان كفوا، وإلا دعوا الناس إلى دفع الجزية إلى الإسلام، فإن لم يسلموا قالوا أمروهم بدفع الجزية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث فيه بيان أن الإنسان إذا فعل هذه الأشياء الثلاثة عصم دمه وماله، وهي على قسمين: قسم فيه عصمة الدم لدخوله في الإسلام، وقسم فيه عصمة الدم لالتزامه بأحكام الإسلام. فهناك فرق بين الدخول في الإسلام وبين التزام بعض شعائر الإسلام، فقد تكون بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وقفنا عند بيان التفصيل في مسألة المقاتلة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن دعوته دعوة للإسلام، فيقاتل من لم يشهد أن لا إله إلا الله، وأيضا من لم يقم الصلاة، ومن لم يؤتي الزكاة. وذكرت لكم بأن المقاتلة للدخول في الإسلام وهي على قسمين أيضا بالنسبة لأهل الكتاب، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية، وبالنسبة للوثنيين بعهده صلى الله عليه وسلم هي للدخول في الإسلام فقط. وأما النوع الثاني من المقاتلة فقد تكون المقاتلة للمسلم، فقد يقاتل المسلم، وذلك إذا لم يلتزم ببعض أحكام الشريعة، من ذلك ما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قد أجمعت على ذلك الأمة، من مقاتلته لمانع الزكاة. تعلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم افترق الناس بعده، خاصة العرب الذين حول المدينة، فمنهم من ارتد عن الإسلام ردة كاملة وهم أتباع مسيلم الكذاب، ومنهم من منعوا الزكاة فقط، فقالوا كنا نعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم أما وقد مات، لأن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا لا نعطيها لأحد. فجيش أبو بكر الصديق رضي الله عنه الجيوش لمقاتلتهم، فاعترض عمر رضي الله عنه فقال كيف تقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وفي لفظ عقالا، كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله علمت بأن الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. فأجمع الصحابة على مقاتلة من لم يلتزم بعض أحكام الإسلام وإن كان مسلما. ولذلك لدينا باب في الفقه اسمه باب قتال البغاة، البغاة فهم مسلمون لكن يقاتلهم الإمام يعني ولي الأمر، لأنهم خرجوا عن طاعته وانحازوا إلى جهة ولديهم قوة ومنعة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. العصمة هنا يعني حقنوا دماءهم وأصبحت محرمة وكذلك أموال. قال: وحسابهم على الله، حسابهم على الله. قبلها إلا بحقها، إلا بحقها، والمقصود بحقها ما ورد في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النفس بالنفس ما المقصود به؟ قتل النفس ظلما وعدوانا. يقول جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الآية الأخرى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فإذا قتل مسلم مسلما عمدا فإن ولي الأمر يقيم عليه القصاص وهو القتل. النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح والسن بالسن والجروح قصاص. فهنا عندنا قصاص، عندنا قتل، وعندنا جروح، وعندنا جروح، هذا بحثه في أبواب الفقه. المقصود بأن النفس بالنفس، ثم قال: الثيب الزاني، الثيب الزاني. الثيب الزاني هو المتزوج سواء كان رجلا أو امرأة إذا زنى، إذا زنى. فإذا كان محصنا يعني متزوجا ثم زنى فحده الرجم. والنفس بالنفس كما ذكرت. والتارك لدينه المفارق للجماعة، تارك لدينه المفارق للجماعة، وهو الذي يشق عصا المسلمين ويخرج على إمامهم، فلولي الأمر مقاتلته. وقد تضافرت بهذا النصوص الكثيرة: من أتاكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، ويعني الأحاديث في هذا كثيرة، وقد صدرها الإمام مسلم رحمة الله عليه في أول الصحيح. نعم.
النهي عن كثرة السؤال والتشدد. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
حسنت. هذا الحديث حديث عظيم، وهو أيضا من الأحاديث الهامة في الشريعة، وهي كما عنون له بترك السؤال والتشدد والتنطع. فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم، يقول إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك، وفي لفظ هلك، من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث كيفية التعامل مع المنهيات ومع المأمورات. أما المنهيات فيجب اجتنابها جملة، فيجب اجتنابها جملة ومرة واحدة، ولا يجوز للإنسان أن يقع في بعضها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن خطورة المنهيات في أحاديث كثيرة. ولذلك أهل العلم يقولون: ترك النواهي أعظم من فعل الأوامر، ترك النواهي أعظم من فعل الأوامر. ولأجل هذا جاء الأمر باجتناب المنهي مرة واحدة: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فنهى الله جل وعلا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الربا، فيجب اجتناب الربا بجميع أنواعه، جميع أشكاله، جميع صوره، يجتنبه الإنسان ويبتعد عنه. وكذلك نهى ربنا جل وعلا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الزنا فيجتنب الزنا ووسائل الزنا. نهى جل وعلا عن أشياء كثيرة فتجتنب، فالواجب على الإنسان أن يجتنب هذا كله. ثم قال وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا يدلنا على رحمة الله جل وعلا بعباده، وأن المأمورات أحيانا قد يتحملها بعض الناس وقد لا يتحملها بعض الناس، بخلاف المنهيات، بخلاف المنهيات، فيجب على الناس جميعا أن يبتعدوا عنها. لماذا؟ لأن الأصل أن ليس فيها تكليف في الأصل، وإنما هي من الأمور التي يجب أن تترك وتجتنب. فشرب الخمر لا يجوز لأحد أن يقول مثلا والله لا أستطيع ترك شرب الخمر، لأنه أصلا منهي عنه في الابتداء، فلا يجوز له الاقتراب منه، وإنما يبتعد عنه جملة. كذلك الزنا والسرقة والكذب وغير ذلك يبتعد عنه الإنسان ويتركه مرة واحدة وجملة واحدة. أما المأمورات فيختلف الحال باختلاف المكلف، فمن الناس من يستطيعها ومن الناس من يستطيع بعضها، ولذلك نجد التكاليف أحيانا بل أغلب التكاليف فيها مشقة، لكن هذه المشقة تسمى إيش؟ محتملة، لأن الشارع لا يكلف أبدا، الشارع الحكيم لا يأمر بما فيه مشقة غير محتملة أبدا، وإنما الشارع يأمر ويكلف بما فيه مشاق محتملة. وأما عدم الاحتمال فهذا راجع لحال المكلف، مثلا نقول مثلا الصيام، أمر الله جل وعلا بصوم شهر رمضان، أمر المكلفين من المسلمين بصوم رمضان، والسؤال هل يوجد أحد من الناس لا يستطيع صوم رمضان؟ الجواب ماذا؟ نعم. لكن هل هذا، هل عدم الاستطاعة راجع لكونه لكون الصيام غير محتمل أصلا، أم لحال المكلف؟ لحال المكلف. ولذلك نحن عندنا المرضع والحامل يفطران، لماذا؟ للمشقة. المسافر أحيانا يفطر، لماذا؟ المشقة. المريض يفطر المشقة. فالأوامر نأتيها ما استطعنا. كذلك الصلاة، أمر الله جل وعلا بالقيام في الصلاة، قال تعالى وقوموا لله قانتين، في أحد أوجه التفسير القيام، القيام في الصلاة. وجاء من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأصل أن الإنسان يصلي الفرض قائما، لكن يوجد من المكلفين من لا يستطيع القيام بسبب ماذا؟ مرض، أو بسبب كبر سن مثلا، أو عجز يكون عنده إعاقة مثلا أو شيء. إذن فأتوا منها، فأتوا ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها وقدرتها. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يقول جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهذا من لطف الله ورحمته. ثم قال عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم، الهلاك ما هو هنا؟ الهلاك ظاهره الموت، لكن المقصود هنا بالهلاك ماذا؟ التشديد. والمقصود بالهلاك هنا وضع الآثار والأغلال عليهم، هلكوا هلاكا معنويا، هلاكا معنويا، بمعنى أنهم شددوا فشدد الله جل وعلا عليه. وسبب هذا الهلاك ما هو؟ كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. فالأنبياء كانوا يأمرونهم بأمر فيتنطعون ويتشددون ويبالغون في معرفة تفاصيل هذه المسائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أهلك من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين أرسل الله إليهم الأنبياء وأنزل عليهم الكتب. ومن صور تشديدهم أن الله تعالى قال أمر وأوحى إلى موسى أن يأمر قومه بذبح بقر، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، فلو ذبحوا أي بقرة لا إيش أتوا بالأمر، أتوا بالأمر، لكنهم تعنتوا وتشددوا وتنطعوا، فتشددوا في المسألة، فقالوا لنبي الله موسى ما هي وما لونها وكيفية حالها، فلما شددوا شدد الله جل وعلا عليهم، وكان العذاب ينزل عليهم إذا لم يأتوا بالأمر، فبحثوا فلم يجدوا كما تقول الروايات إلا بقرة عند عجوز أبت أن تبيعها إلا بملء مسكها يعني جلدها ذهبا، فلما شددوا شدد الله جل وعلا عليه. ولذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التشديد في المسألة، لماذا؟ حتى لا نهلك. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج، قال إن الله فرض عليكم الحج، قام رجل فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني لو أن الوحي نزل بسبب شؤم هذا السؤال لوقع الناس في حرج، تخيلوا أن الحج يجب على كل أحد في كل عام لوجبت، لوقع الناس في مشقة شديدة وحرج وهلكت الأمة. ولأجل هذا نهينا عن التنطع وكثرة المسائل. وقد ذكر بعض الصحابة أظن ابن عباس قال كان يعجبنا الأعرابي العاقل يأتينا من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابون كثرة المسائل للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم كانوا يسألون عن الأشياء المفيدة والهامة، إما بإذن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء قال سلوني، وإما بمسائل يحتاجها الناس. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن لا يكثر من المسائل، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال القول ائتمر الصحابة بأمره واجتنبوا نهيه عليه الصلاة والسلام. ونجد في القرآن مسائل كثيرة، نجد مسائل كثيرة، فيأتي الجواب من الله جل وعلا، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. أصل السؤال ماذا كان؟ كان السؤال يا رسول الله لماذا نرى الهلال يبدو دقيقا ثم يكبر؟ هل هذا السؤال له ثمرة؟ له فائدة؟ ليس له ثمرة ولا فائدة. فالله جل وعلا نقلهم إلى ما فيه ثمرة وفائدة، فقال ويسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس والحج، يعني الله جل وعلا جعل الهلال مواقيت للناس وللحج. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أيضا حينما يسأل يعطي الجواب الذي فيه ثمرة، مثل السائل الذي قال متى الساعة، ربنا جل وعلا اختص أو خص نفسه بعلم الساعة وعنده علم الساعة، سألونك عن الساعة أيان مرساه إلى آخر النصوص. فلما جاء السائل قال يا رسول متى الساعة، ماذا قال له؟ قال ماذا أعددت له، نقله إلى ما فيه فائدة. ولذلك الشاطبي رحمة الله عليه قال كل مسألة ليس لها ثمرة فوضعها في كتب العلم خطأ أو كلمة نحوها، أو قال ليس حتى من ملح العلم، كل مسألة ليس وراءها فائدة. وهذا أدب عظيم، ينبغي للمسلم أن يتأدب وأن يسأل عن الأشياء التي لها ثمرة وفائدة. إن من الناس من يسأل عن أمور ليس لها ثمرة وليس لها فائدة، مجرد شقشقات وتفريعات ومجرد تنطع، وأحيانا بعض الناس يسأل عن أشياء لا قيمة لها، يعني ولذلك نجد حتى يقع في هذا بعض من يصنف، مثلا في كتب التفسير نجد بعض المصنفات في التفسير يتوسعون في ذكر مثلا كلب أصحاب الكهف، يقول اسمه كذا ولونه كذا، وعصى موسى أيضا اسمها لها اسم ولونها وطولها، وهذه كلها ليس لها فائدة وليس لها ثمرة، يعني ما الثمرة من وراء ذلك؟ الإنسان يسأل عما له ثمرة، وهذا دعوة إلى عدم التنطع والتشدد، وأن الإنسان والعياذ بالله قد يعاقب حينما يتشدد ويتنطع. ونجد بعض أهل العلم نجدهم حازمين في مسألة الجواب على بعض الناس الذين يتوسعون في المسائل، وبعض الناس يلوم العلماء، لا هذا من حق العالم أن يزجر السائل أحيانا إذا كان سؤاله ليس له ثمرة وليس له فائدة وإنما مجرد تثريع ومجرد افتراض ومجرد أشياء لا قيمة لها، يعني ليس لها ثمرة. الواجب على المسلم أن يحرص على المسائل التي فيها ثمرة وفائدة. يعني ما الفائدة الآن إذا سأل مثلا، يقول الشعبي سأله رجل قال ما اسم زوجة إبليس؟ قال ذاك عرس لم أحضره. زواج ما حضرته، وش بي فيها؟ يقول ما اسم زوجة إبليس؟ فهذه من الأسئلة التي لا قيمة لها، تضيع للوقت وأيضا إشغال العالم. فكان الرد مناسب، كان الرد مناسب.
لا يكفي، بركة، جزاكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.